خاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار ووجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا، كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل، حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه، لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه، كيف وهو حكم الشك فيه واحتماله. فافهم وتأمل جيدا. فانقدح بذلك أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والإمارة إلا بما أشرنا إليه، ما أشرنا سابقا وآنفا، فلا تغفل. هذا أقول: سواء قلنا بما تقدم منا فيما سبق في الدرس السابق، سواء قلنا بأن المجعول في باب الأمارات هو جعل الحكم المماثل، أو قلنا بأن المجعول في باب الأمارات هو المنجزية والمعذرية كما هو مبنى المصنف، فلا مجال لحكومة الأمارة على الأصل، وقد تقدم بيانه تفصيلا في البحث السابق. نعم، لو قلنا بأن المجعول في باب الأمارات هو العلمية وتتميم الكشف وتنزيل الظن منزلة العلم، لو قلنا على هذا المسلك تنزيل الظن منزلة العلم تعبدان، في الحقيقة على هذا المبنى يقتضي إلغاء احتمال الخلاف، لقوله صدق العادل. فصدق العادل إذا قلنا أنه هذا الدليل دليل اعتبار الأمارة ينزل الأمارة منزلة العلم ومنزلة اليقين والقاطع، فهو يتحقق بالنسبة إليه دلالة التزامية لفظية على نفي احتمال الخلاف، فعلى هذا المسلك تكون الأمارات حاكمة على الأصول على هذا المسلك، دون المسلكين الأوليين اللذين بينهما المصنف رضوان الله تعالى عليه. وذلك لأن المستفاد حينئذ على القول بأن الأمارة دليل اعتبار الأمارة، وهي قوله صدق العادل، هو تنزيل الظن منزلة العلم، تتميم الكاشفية بعد أن كان كاشفا ناقصا، دليل اعتبار الأمارة يتمم كاشفيتها، وبالتالي يترتب عليها المنجزية والمعذرية، أي أن الأمارة ترك القاط منزلة منزلة القاط، وكما أن القاط في صورة القطع واليقين بالحكم الواقعي تتحقق بالنسبة إليه دلالة التزامية لفظية على نفي احتمال الخلاف بالنسبة إلى ما يخالف ما قامت عليه الأمارة، كذلك على القول بأن الأمارة منزلة منزلة العلم. توضيح ذلك: لماذا أن نقول بأن الإمارة حاكمة على الأصل على هذا المسلك؟ لما لا نقول بأن الأصل حاكم على الأمارة؟ نقول أن دليل اعتبار الأمارة صدق العادل، عندي خبر زرارة، هذا خبر زرارة أمارة على حكم شرعي، وهو أن العصير العنبي المغلي حرام، هذا الذي قامت عليه الأمارة. دليل واعتبار الأمارة شو يقول؟ يقول جاب نزل الأمارة منزلة العين من جهة الكاشفية والطريقية، فكما أن القاطع كاشف تام 100%، كذلك الأمارة منزلة منزلة القطع واليقين، منزلة العلم من جهة الكاشفية. بعد أن كان كاشفيته 70% يصير كاشفيته عن الواقع 100%. فحينئذ هذا يقتضي وجود دلالة الالتزامية على إلغاء احتمال أن يكون الحكم على خلاف ما قامت عليه الأمارة بأن تكون الحلية للعصير العنب المغلي. هذا الاحتمال مندفع. حينئذ مع انعقاد مع دلالة الدليل اعتبار الأمارة على هذا المسلك، يقتضي كون مقتضى الأمارة يختلف عن مقتضى ماذا؟ عن مقتضى الأصل. يكون هناك فرق بينهما، مقتضى الأمارة غير مقتضى الأصل. فإن مقتضى الأمارة على هذا المسلك هو إلغاء احتمال الخلاف، أما مقتضى الأصل فليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه نقول في مورد الأمارة حيث أنه هناك احتمالان، الأمارة قامت على أن العصير العنبي المغلي حرام، دليل واعتبار الأمارة يقول صدق العادل في قوله في إخباره. معناه شنو صدق العادل؟ هو تنزيل الأمارة منزلة اليقين منزلة العلم في الكاشفية. ومعنى ذلك أنها هنا احتمالان، الاحتمال الأول هو كون الحكم الواقعي للعصير العنبي المغلي غير ما قامت عليه الأمارة. الأمارة قامت على الحرمة، احتمال كون الحكم الواقعي غير ما قامت عليه الأمارة أن لا يكون الحرمة أو يكون الحلية. واضح؟ هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني كون حكم الواقع حكم الشك والاحتمال، وكونها أي فإن كونه هذه كون الواقع حكم الشك والاحتمال هذا غير ما قامت عليه الأمارة. فرق بين الأمارة إذا قامت على حرمة شيئين غير ما أن يكون مشكوك الحكم، بعد يصبح معلوم الحكم لا أنه مشكوك الحكم. فإذا كون الواقع حكمها حكم الشك هذا أيضا مما قامت ما أيضا غير ما قامت عليه الأمارة. فحينئذ نقول على هذا إذا عقدت الدلالة الالتزامية على إلغاء ماذا؟ على إلغاء خلاف ما قامت عليه الأمارة. فكل احتمال على خلاف ما قامت عليه الأمارة، الأمارة تقول إلغيه، صدق العادل يقول إلغيه، صدق العادل يقول كل ما يخالف ما قامت عليه الأمارة ملغي، فينعقد له دلالة التزامية على هذا المعنى. إذا انعقدت الدلالة الالتزامية فهو يلغي كل احتمال. الأول الحكم المحتمل الواقعي غير ما قامت عليه الأمارة يقول إلغي، ترى الحرمة هي الحكم الواقعي، ما قامت عليه الأمارة هو حكم الواقعة، وما تحتمله من الحكم الواقعي المخالف لما قامت عليه الأمارة إلغي. صدق العدل يقول إلغي هذا الاحتمال. كذلك أن يكون حكم الواقعة التي قامت عليها الأمارة أن يكون حكمها حكم الشك أيضا ماذا؟ أيضا مقتضى دليل اعتبار الأمارة يقتضي شنو؟ إلغاؤه وعدم الاعتناء به. إذن نجد أنه بلحاظ الأمارة لها مدلول مطابقي وهي حرمة العصير العنبي المغلي. دليل اعتبار الأمارة يحقق لي دلالة التزامية على إلغاء احتمال الخلاف، وهذا المعنى لم يكن موجودا على المسلكين السابقين، مسلك جعل الحكم المماثل وكذلك مسلك ماذا؟ مسلك الحجية، أي المنجزية والمعذرية. لأنه قلنا هناك ليس هناك إلا دلالة مطابقية، أما وجود دلالة التزامية لا، دلالة التزامية لفظية ماكو. نعم أكو استلزام عقلي، وقلنا أن الاستلزام العقلي موجود من الطرفين، ولذلك قلنا للأمارة حاكمة على الأصل لعدم انعقاد الدلالة الالتزامية له، ولا الأصل حاكم على الأمارة لعدم انعقاد الدلالة الالتزامية له، والاستلزام العقلي الموجود في طرف الإمارة موجود في طرف الأصل. فلو قلتم أن المناط في الحكومة هو الاستلزام العقلي لكانت الحكومة مين؟ من الطرفين، ولذلك أنكرنا الحكومة على هذين على المستكين المتقدمين. أما على هذا المستك لا، مو عندي، عندي دلالتين، دلالة مطابقية دلت عليه نفس الأمارة، أكو دلالة التزامية؟ نعم أكو دلالة التزامية. شنو هي الدلالة التزامية؟ بنفس دليل اعتبار الأمارة وهو صدق العادل، فإن معنى صدق العادل هو نزل الأمارة منزلة العلم، ولا ريب ولا إشكال إذا كنا متيقنين بذلك الشيء تنعقد دلالة التزامية على نفي الخلاف. كذلك في صورة دليل اعتبار الأمارة يقول أيضا نزل الأمارة منزلة اليقين، ومعناه انعقاد دلالة التزامية على إلغاء احتمال الخلاف. واحتمال الخلاف نحوين، احتمال أن يكون الحكم الواقعي غير ما قامت عليه الأمارة، هذا مقتضى دليل اعتبار الأمارة إلغاؤه بعد، واحتمال أن يكون الواقع حكمها حكم الشك، تحتمل هذا المعنى أنه هذا لا، ما قامت عليه الأمارة هذا ليس هو الواقع، فنشك في الحكم الواقعي، فحينئذ نجري يكون يتحقق موضوع الأصل. دليل اعتبار الأمارة يقول إلغي هذا الاحتمال من ذهنك، نزل الأمارة منزلة العلم 100%، فماكو احتمال الخلاف، واضح؟ أما الدليل مقتضى دليل الأصل، فهو مقتضى دليل الأصل ماذا؟ كما قلنا كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، هذا لا يقتضي أكثر من كون ذلك الشيء المشكوك حكمه الواقعي من حيث الحلية والحرمة حلال ظاهران، هذا الذي يقتضي دليل اعتبار هذا الأصل. فحينئذ لا يدل دليل اعتبار الأصل لا يدل إلا على إلغاء احتمال أن يكون الحكم الظاهري خلاف مقتضى الأصل، أما إلغاء احتمال أن يكون الحكم الواقعي موجود فهذا مما لا دلالة للأصل عليه، بل لو دل على إلغاء احتمال الحكم الواقعي يلزم من اعتبار الأصل عدم اعتباره. لماذا؟ لأن موضوع دليل الأصل شنو هو؟ أن نحتمل أن في هذه الواقعة هنالك حكم واقعي مشكوك، وإلا لما جاء حكم الأصل. فاحتمال الحكم الواقعي هذا موضوع، هذا موضوع لجريان الأصل، فلو دل دليل اعتبار الأصل على إلغاء احتمال الحكم الواقعي مقتضى هذا الكلام هو إلغاء موضوع الأصل، فإذا لغي موضوع الأصل فلغي الحكم بلحاظ تبعية الحكم لموضوعه، فلا يمكن أن نقول مقتضى دليل اعتبار الأصل إلغاء مطلق الاحتمال حتى احتمال الحكم ماذا؟ حتى احتمال الحكم الواقعي، لأنه هذا يلزم هذا من دليل اعتباره عدم اعتبار الأصل، لأن موضوع دليل اعتبار الأصل متقوم بالشك في الحكم الواقعي، فلو دل على إلغاء احتمال الحكم الواقعي فيلغو موضوع دليل اعتبار الأصل. إذن نقول على القول بمسدك العلمية، وهذا هو الذي ذكره تعبدان، مسدك أن نقول أن المجعول في باب الأمارات هو مسدك العلمية وتتميم الكشف الذي هو تنزيل الأمارة منزلة ماذا؟ منزلة اليقين. هذا مقتضى لإلغاء احتمال الخلاف تعبدان. فإذا كان كذلك فحينئذ نقول مقتضى تحقق الدلالة الالتزامية لدليل اعتبار الأمارة مقتضى لإلغاء احتمال كل حكم خالف الحكم الذي قامت عليه الأمارة. ومن تلك الاحتمالات هو ماذا؟ هو الاحتمال والشك بالحكم الواقعي، هذا إلغاؤه، وبالتالي يرتفع موضوع الأصل على هذا المسلك، وهذا مقتضى حكومة الأمارة على الأصول دون العكس. إذ الأصل دليل اعتبار الأصل لا يدل على إلغاء احتمال ماذا؟ الحكم الواقعي، حتى يكون الأصل حاكما على الأمارة. هذا الذي ذكره في المقام قدس سره. وعليه بعد هذا البيان لا ترتفع غائلة المطاردة والمنافات في مورد اجتماع الأمارة مع الأصل، لا ترتفع إلا على مسلك من يقول بجعل العلمية، وهذا مما لم يلتزم به الشيخ الأنصاري ولم يلتزم به المصنف. فكيف ترتفع غائلة التعارض بين الأمارة وبين الأصل؟ يبقى متنافيين. ولا ترتفع إلا بما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه سابقا من أن الأمارة واردة على الأصل ورافعة لموضوعه تكوينان، رافعة لموضوعه ولكن ببركة ماذا؟ ببركة التعبد. هذا الذي ذكره سابقا هو المناط في تقديم الأمارة، وجه تقديم الأمارة على الأصل، وليس المناط هو الحكومة كما صورها الشيخ الأنصاري، إذ الحكومة لا تتصور إلا على مسلك العلمية، ومسلك العلمية مما لا يلتزم به الشيخ الأنصاري بل يلتزم بجعل الحكم المماثل. هكذا ذكر قدس سره في المقام. قال قدس سره: وكيف كان، أي سواء قلنا بجعل الحكم المماثل أو قلنا بجعل الحجية، لا تكون الأمارات حاكمة على الأصول. لماذا؟ إذ ليس مفاد دليل اعتبار الأمارة هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا، يعني ليس المسلك تبوي ليس المجعول في باب الأمارات العلمية وتتميم الكشف. نعم، لو قلنا بأنه المجعول في باب الأمارات هو العلمية وتتميم الكشف، المقتضي لإلغاء احتمال الخلاف تعبدان لتم ما ذكره الشيخ من حكومة الأمارات على الأصل، ولكن نحن لا نلتزم بهذا المسلك ولا الشيخ يلتزم بذلك. ولذلك قال: ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدان كي يختلف الحال، ويكون مفاد دليل الاعتبار في الأمارة نفي حكم الأصل، حيث أنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه، أي مفاد الأصل، لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه كيف، وهو حكم الشك، أي أن الأصل حكم الشك فيه واحتماله. فافهم وتأمل جيدا. واضح العبارة؟ يريد يقول ترى مو هذا المسلك، لو كان هذا المسلك لتم ما ذكرته، لكن مو هذا المسلك، مو مسلك جعل العلمية والشنو وتتميم الكشف. لو كان هذا المسلك لاقتضى وجود ميزة في دليل ماذا؟ في دليل اعتبار الأمر، وهو وجود دلالة التزامية على إلغاء احتمال الخلاف، وهذه الميزة غير موجودة في الأصل، إذ الأصل لا ينفي احتمال الحكم الواقعي، نعم ينفي احتمال أن يكون الحكم الظاهري غير ما قام عليه الأصل، أما أنه ينفي أن يكون الحكم نفي احتمال الحكم الواقعي لا، بل لا يمكن ذلك، لأنه لو نفى احتمال الحكم الواقعي لزم منه إلغاء نفس دليل اعتبار الأصل، لأن احتمال الحكم الواقعي موضوعان ماذا؟ لحكم الأصل. فانقدح بذلك بما تقدم منا على مسلكين، ماكو حكومة، على مسلك أكو حكومة ولكنه ماذا؟ الشيخ ما يلتزم به. فشلون تصورون حكومة الأمارات؟ وجه تقديم الأمارة على الأصول بالحكومة، إذن ماكو حكومة، إذا ماكو حكومة إذن أكو مطاردة ومنافات بين الأمارة وبين الأصل، ولا ترتفع هذه غائلة هذه المطاردة إلا بما سلكناه في بحث الاستصحاب من تقديم الأمارات على الاستصحاب بالورود، وتقديمه على بقية الأصول بالورود من باب أولى، لأن الاستصحاب مقدم على بقية الأصول بالورود كما ذكرناه سابقا، ولذلك قال قدس سره. فانقدح بذلك أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة، وهو التنافي، تنافي الدليلين، تنافي الأمارة والأصل، بين الأصل والأمارة إلا بما أشرنا سابقا وآنفا، فلا تغفل. هذا تمام الكلام في المورد الثاني، وهو التوفيق العرفي وبيانه تفصيلا. المورد الثالث وهو أن يقدم أحد الدليلين على الآخر بحسب الحالات اللفظية له من حيث النصوصية والأظهرية، كما في تقديم النص على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر، فإنه هذا من جهة حالات اللفظ بالنسبة إلى هذا المعنى، فقد يقال أن هذا اللفظ نص في هذا المعنى، وهذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى المنافي لذلك المعنى، فيقدم ما هو نص فيه على ما هو ظاهر فيه، أو أحدهما أظهر من الآخر فيقدم الأظهر على الظاهر. ومثلوا له لهذا التقديم بتمثيل بالعام والخاص والمطلق والمقيد، فإن الجمع الدلالي العرفي بين هذه الأمور يرفع الحيرة، يرفع الحيرة ويخرج نظائر هذا الأمر، يخرجهما عن الدليلين المتعارضين، كما بالنسبة إلى العام والخاص والمطلق والمقيد يخرجهما عن موضوع التعارض ويدخلهما في الجمع العرفي، هذا من الجمع الدلالي، هذا في الحقيقة لا تعارض في البين، ماكو تعارض ها هنا، لماذا؟ لأنه فرض التعارض هو التكافؤ الدليلين ولا تكافؤ في البين، بل العرف يرى أن النص مقدم على الظاهر، أو أن الأظهار قرينة على ماذا؟ قرينة على التصرف بالظاهر، فلذلك يقدم أحد الدليلين على الآخر ويتصرف به من جهة حالاته اللفظية. توضيح ذلك، إذا كانت النسبة بين دليلين، نسبة العموم والخصوص المطلق، كما لو دل دليل على إكرام كل عالم ودل دليل آخر على عدم وجوب إكرام زيد العالم، باللحظة الأولى نجد أنها هنا تنافي بين المدلولين. أكو تنافي بين المدلولين أم لا؟ سؤال. شلون تنافي موجود؟ شلون تنافي؟ هذا يقول أكرم كل عالم، هذا يقول لا تكرم زيدا العالم، أين التنافي بين المدلولين؟ في اللحظة الأولى أنه نجد هذا التنافي، نعم، لأن مدلول العام، مدلول العام هو الإيجاب الكلي المقتضي لإكرام كل حصة، حصة من حصص العالم، من ينطبق عليه عنوان العالم. مدلول الخاص هو السلب الجزئي، وهو عدم إكرام هذه الحصة بالخصوص. ولا ريب ولا إشكال في وجود التناقض بين الإيجاب الكلي والسلب، ماذا؟ والسلب الجزئي. العرف، العقلاء عقلان يجدوا أن هنالك تناف بين مدلولي العام والخاص، بين الإيجاب الكلي وبين السلب الجزئي. واضح إن شاء الله. ولكن العرف يرى أن الدليل الثاني قرينة على الدليل الأول، قرينة على الدليل الأول. شنو يعني قرينة على الدليل الأول؟ كيف يكون الدليل الثاني قرينة عليه؟ ولأجل ذلك يقدم عليه، أي الدليل الثاني مقدم على الدليل الأول. إذا تقدم عليه فلا حيرة عند العرف، لا يتحيرون بين الدليل، يقولون هذا الدليل مقدم على هذا الدليل، لأن هذا الدليل قرينة على ذلك الدليل. شنو هالقرينة؟ السر في هذا التقديم شنو؟ ما هو السر في تقديم الخاص على العام، تقديم السلب الجزئي على الإيجاب الكلي؟ نقول أن أصالة التطابق، أخذوها هذه وركزوا عليها، أن أصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية في العام، وإن كانت مقتضية لحجية العام في عمومه، ولكن الخاص يقدم على العام لكونه أقوى دلالة في مورده من العام، أقوى دلالة في مورده من العام. لماذا؟ من جهة التركيز والعناية فيما على شنو فيه على الحصة. الخاص إنما فيه عناية، تركيز على حصة خاصة، وهذا بخلاف العام، فإن ليس فيه تركيز على تلك الحصة، بل شامل لهذه الحصة ولغيرها من حصص ماذا؟ من حصص العالم، أي من ينطبق عليه عنوان العالم. فإن العام شامل لجميع الحصص بما فيها حصة الخاص، فليس فيه هذا التركيز على حصة الخاص، بخلاف دليل الخاص فإنه فيه تركيز على حصة خاصة، فتكون دلالته مركزة على تلك الحصة. فالعام عندهم، انتبهوا ياي، العام عندهم إنما هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية حتى يكون العام حجة في عمومه. فإذا ورد الخاص، انتبهوا ياي، إذا ورد الخاص، ورود الخاص كاشف، انتبهوا ياي، عن عدم إرادة شنو؟ إرادة العام في جميع حصصه، لأنه هذا الخاص فيه تركيز على خصوص الحصة، العام ما فيه هذا التركيز على هاي الحصة، بل هذه الحصة وبقية الحصص على حد سواء من جهة دلالته عليه. فلذلك نقول أن الخاص نص في تلك الحصة، أما العام ليس ماذا نص فيه، بل ظاهر فيه وفي غيره. فحينئذ بعد ورود الخاص يكشف عن عدم تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، وأن الإرادة الجدية إن ما تكون على طبق ماذا؟ على طبق القرينة، على طبق الخاص. يكشف أوسعية الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية، أكو أوسعية بينهما، فلا يتطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، فينكشف أنه استعمل لفظ العام في عمومه على سبيل الإرادة الاستعمالية، ولكن مراده جدا إنما هو على طبق ماذا؟ على طبق الخاص، أي يكشف على أنه ليس مراده من العموم على سريانه وشموله، بل إرادة أن يكون العام حجة فيما عدا ماذا؟ فيما عدا الخاص، فيتخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي، فلا يمكن التمسك بأصالة العموم لعدم تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة ماذا؟ مع الإرادة الجدية. إذن العقلاء إنما يحكمون بأصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية في كلام المتكلم فيما لم تقم حجة على خلافها، وأما إذا قامت حجة على خلافها فتكون أقوى دلالة من حجة العام، فيكشف عن شنو؟ عن أوسعية الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية، فحينئذ يقدم العام على الخاص، ونفس هذا الكلام يتأتى في المطلق والمقيد، حذو القدة بالقدة. وعلى هذا الأساس لتخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي قالوا بأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. لماذا؟ لأنه في الأحكام العقلية العقل إما أن يحكم أو لا يحكم، لا يمكن أن يكون هنالك حكمه على سبيل الإهمال بأن يتخلف مراده الاستعمالي عن مراده الجدي، مع أن التخصيص تخلف للمراد الجدي عن المراد الاستعمالي. نعم هنا من موارد تخلف الحكومة عن التخصيص، وقالوا بجريان الحكومة في الأحكام العقلية وعدم جريان التخصيص فيها، لأنه في الحكومة لا يكون هذا النحو من تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي. والحاصل نقول أن المتعارضين هما الدليلان المتنافيان في مقام الحجية الفعلية، لا يعلم أي منهما حجة فعلا، فيتحير بينهما في مقام ماذا؟ في مقام الأخذ. وحيث أن بناء أهل المحاورة في مقام اجتماع الظاهر مع النص أو مقام اجتماع الأظهر مع الظاهر، عندهم الحجة الفعلية هو النص أو هو الأظهار، فلا حيرة في مقام الحجة فعلا، بل يتعين عندهم الحجية الفعلية هو خصوص الخاص أو خصوص الناس أو خصوص ماذا؟ أو خصوص الأظهار. وهذا المعنى الذي ذكرناه مما لا يختص بالعام والخاص على سبيل أن تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، بل حتى يجري فيما إذا كانت النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فإذا كان في مورد الاجتماع أحد الدليلين نص فيه والآخر ظاهر فيه فيقدم النص على الظاهر، أو كان أحدهما أظهر والآخر ظاهر فيقدم الأظهر على الظاهر، أو كان أحدهما نص في جهة والآخر نص في جهة أخرى فيتصرف في ظاهر كل منهما بنصوصية ماذا؟ بنصوصية الآخر. إذن هذا ليس من التعارض في شيء، فحينئذ يقال أن الصور المتصورة في تقديم النص على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر صور أربعة، صور أربعة بين الدليلين، دليلين وردا، تقديم النص على الظاهر، تقديم الأظهر على الظاهر، صور أربعة. الصورة الأول أن يكون كلا الدليلين قطعيين بحسب السند، هذا سنده قطعيون، هذا سنده قطعيون، ولكن أحدهما نص والآخر ظاهر فيقدم النص على الظاهر. أن يكون الصورة الثانية أن يكون كلا السندين فيهما ظنيون، وفي هذه الصورة أيضا يقدم النص على الظاهر أو يقدم الظاهر، واضح؟ الثالث أن يكون النص، أن يكون ما تكون دلالته نصية أو تكون دلالته أظهرية يكون قطعي السند والآخر ظني السند، أي الظاهر ظني السند، ولا ريب ولا إشكال في هذا، خو ماكو واحد يتوهم أن يقدم ماذا؟ أن يقدم ما هو ظني السند مع ظهوره على ما هو مقطوعي السند مع كونه ماذا؟ نص في الدلالة أو أظهر في الدلالة، هذا أمر مما لا يكون. الصورة الرابعة أنت أبويا أن يكون النص دلال، أن يكون النص إذا كان قطعي السند يظني، ظني الدلالة قطعي السند، لكن الآخر ظني الدلالة ظني قطعي السند ظني الدلالة ولكن له دلالته نصية أو أظهرية، وذاك ظني السند وظاهر في معنى، أيهما من مقدم؟ نصوصية، العبرة بالنصوصية مطلقا، ولكنه في مقطوع السند خو بعد هذا يطيف الميزة، لكن هي لا ميزة له، ولكن هذا مما لا يتوهم فيه في مقابل الصورة الرابعة التي يتوهم، وهو أن يكون الذي دلالته نصية أو دلالته أظهر من دلالة الآخر ظني السند، والذي تكون دلالته شنو؟ ليست بنص وليست بأظهر بل هي ظاهر، تكون شنو؟ يكون سنده قطعي. هذا نعكس، هل في هذه الصورة أيضا يقدم النص أم لا؟ ها؟ إيه؟ قطعي السند الذي هو دلالته ظاهرية قطعي السند، أما دلالته النصية ما كانت دلالته نصية أو دلالته ظاهرية أظهرية عفوا ظني السند، هل يقدم النص على الظاهر ها هنا؟ لماذا نقدم القطع عليه؟ ليش؟ لماذا؟ هي. ها؟ لماذا؟
أو كذب أحدهم؟
هذا قطعي السند ظاهر الدلالة، هذا ظني السند نص في الدلالة أو أظهر في الدلالة.
إيه هو وكامل معارضه من قام الى اخر قريب الايه والحديث وخبر الواحد.
فالنتيجه شنو؟ فالنتيجه شنو؟
النتيجه تثبت مع قدم النص على العدل وان كان قطعي
السند. ما تعبد بعد
السند. فبالتالي احسن
تخصيص الايه مطلقه.
يعني انت تريد تقولون هكذا ان المصنف في هذه الصوره قد يتوهم، يقول شلون تقدم ما هو دلالته نصية أو أظهرية على ما هو مقطوع السند مع أنه ظني السند، فلا بد أن نقدم ما هو قطعي. قد يتوى هذا في هذه الصورة قد يتوى، أما في صورة إذا كان كلاهما قطعي السند قم يتوى، إذا كان كلاهما ظني السند قم يتوى، أو كان النصي قطعي السند هذا ما يتوى. أما في هذه الصورة هو الذي يتوهم، زين أن يتوهم تقديم ما هو قطعي السند على ما هو ظني السند، لكن هذا التوهم مدفوع. لماذا؟ لأنه قد فرضنا أن الرجوع إلى المرجحات السندية فرع ماذا؟ تحقق التعارض والتكافؤ وعدم إمكان الجمع الدلالي بينهما، وقد فرضنا أن العرف لا يرى هنالك تحير فيما إذا كان أحدهما نص أو أظهر من الآخر، بل يقدم ما هو النص أو ما هو الأظهر على ما هو الظاهر، فحينئذ لا تعارض في البين ولا تحير حتى نرجع إلى ماذا؟ حتى نرجع إلى لحاظ المرجح السندي، فلا مورد للتعارض أصلا، بل هذا أيضا قسم من شنو؟ قسم من الجمع الدلالي، فيقدم ما هو ظني السند منصوص الدلالة أو أظهرية الدلالة على ما هو مقطوع السند وظاهر الدلالة، وذلك لعدم ماذا؟ تحقق التعارض بين الأمرين، بل يقول أنها هنا يمكن الجمع العرفي بين هذين الدليلين، وتقديم ما هو قطعي السند على ما هو ظني السند فرع ماذا؟ فرع تحقق التعارض، وهو منفي في المقام، فلا تعارض في البين، لا تنافي في مقام الدلالة، فإذا لم يكن هنالك تنافي في مقام الدلالة فلا يتحقق التعارض، فإذا لم يتحقق التعارض فلا تجري عليه أحكامه، وتقديم ما هو مقطوع السند على ما هو ظني السند إذا قلنا بتقديمه إنما يكون في فرض التعارض، وفي موردنا مع إمكان الجمع العرفي لا تعارض في البين. نعم يتحقق التعارض في غير مورد الجمع الدلالي، وذلك للتنافي في مقام الدلالة بين الدليلين المتنافيين. وها هنا التنافي بين الدليلين له صور ستة، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. هذه صور ستة، شوف تحقق التنافي بينها. قال قدس سره: ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كالخاص والعام، كما في الظاهر مع الناس أو الأظهار. طبعا تقديم الخاص على العام إما من جهة النصوصية أو من جهة الأظهرية، وشيء آخر قرينة مثل العام والخاص والمطلق والمقيد أو مثلهما في النصوصية والأظهرية، مما كان أحدهما نصا أو أظهار، حيث أن بناء العرف على كون النص أو الأظهار قرينة على التصرف في الآخر. طبعا شوي انتبهوا يعني إن أنا قد يشكل على المصنف، وهو أنه إذا كان المناط مناطق قرينية، العرف يرى أنه هذا قرين على هذا حتى لو لم يكن نصا، حتى لو لم يكن على سبيل النصية أو على سبيل الأظهرية، إذا العرف يعده قرينة على التصرف في الآخر يتصرف في الآخر. إذن العبرة بالقرينة أساسا. قد لا يكون نصية ولا يكون أظهر، ولكن قرينة، العرف يراه قرينة، هذا يكفي. إذا لم يراه قرينة إذن لا يقدم. العبرة بالقرينية وعدمها، أن يكون هذا قرينة في التصرف، أن يتخلف المراد الجدي عن المراد، إذا هذا كافي. ولكن عادة الخاص والعام والمطلق والمقيد من جهة النصوصية أو الأظهرية باعتبار التركيز والعناية، أنه مركز على خصوص هذه الحصة فهو نص فيه، بخلاف العام فهو ليس نص في هذه الحصة. وبالجملة هذا فذلك للمطلق كله. الأدلة في هذه الصور أي في جمع في موارد الجمع العرفي، وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها للتنافي بين الإيجاب بين السلب بين الإيجاب الكلي والسلب الجزئي، إلا أنها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات، أي تنافي الدليلين، بحيث يبقى أبناء المحاورة متحيرة بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها. ملاحظة المجموع أن يجعل أحدهما كلا الدليلين يقتضي تصرف أحدهما في مقام الآخر، وذات ذكرناه في التوفيق العرفي. بملاحظة المجموع أو خصوص بعض تلك الأدلة يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافات التي تكون في البين، ولا فرق فيها، أي في هذه الموارد التي قلنا بخروجها عن مورد التعارض، هذا الذي ذكرناه. قد واحد صور الأربع، قد واحد يقول لا إذا كان قطعي السند قد يتوهم في النسبة إلى الظاهر. ولا فرق فيها، أي هذه الموارد الجمع الدلالي الخارج عن بحث التعارض، بين أن يكون السند في هذه الأدلة قطعيا أو ظنيا أو مختلفا، فيقدم النص أو الأظهار وإن كان بحسب السند ظنيا على الظاهر، ولو كان السند بحسبه قطعيا. هذا دفع لتوهم قد يتوهم في المقام، بل وإنما يكون التعارض وهو تنافي الدليلين في مقام الإثبات في غير هذه الصور، أي في صور الجمع الدلالي، مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات. شلون هذه الصور؟ كم صورة هنا متصورة؟ صور ستة، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم. هذا هو الحمد لله. Wow.
ليس من بحث التعارض اصلا، ليس داخلا في موضوع التعارض. هذا جمع دلالي لا يقع فيه التعارض عندهم على استقصاء الكفايه. اما على مسلك بعض الاعلام لا مضل، يرى بان هذه الموارد كبحث الامر الخاص والمنطق والمقيد من اهم بحث التعارض. ليش؟ يقول لان تقديم الخاص على العام ليس هو بالوهله الاولى، لان يعني قد يكون تخصيص، قد يكون اكو ناس، قد يكون اكو ماذا؟ اقول تصادم اجمال ويسقط شاب في هذه. وليس الوهله الاولى للعرف يرى بان ها هنا الخاص يقدم على العام من باب التخصيص، لا، وخاصه بعد الوقت العملي بالعام. اذا ورد عام وعمل به ثم ورد خاص، يقول هنا العرف ما يتحير حتى تقولون بانه هذا خارج عن بحث التعارض. لا، هي موجوده.
زين بالنسبه للنص سمعنا ظني هو احتمال كذب، يعني كذب شيء من الجامعة سمعنا ظني ما كان فجاه، بس اكو شيء جار معين بكذب بينما اعتقد اصلا ما يكون كذب موجود الان.
شيء مختلف.
قطعيون لما نقول قطعيون اي هذا بالفعل صادر مثلا اذا كان قطعي السند، او قطعي الدلاله يعني ان يكون نص في هذا لا يحتمل الكلام.
قطعي
السند
فعلا صادر، هذا فعلا صادر لكنه ظاهر ليس
ظاهر يحتمل إرادة غير هذا المعنى المراد الظاهر فيه، ماكو تنافي. ممكن أن يصدر من الشارع
يعني أكبر أكثر الله يحتمل إرادة هاي هذا
طبعاً،
بس بالسنة لا داخل الناس نص بعد السنة
طبعي السنة هذا صادر
بالاحتمال،
لكن كون طبعي الدلالة حتى من مناقش فيه، وثانيا أن يكون قطعي الجهة، قطعي الصدور مو قطعي الجهة، يعني كما بين هاي الصور السنة قطعي الدلال قد يكون قطعي السنة قطعي الجهة، ولكن شنو ظني الجهة يعني بينه شنو قد لا يكون صادر من بيان حكم الله الواقع، قد يكون صادر ثقية صادر لكنه ثقية. فالذي هو حجة قطعي الدلالة قطعي السند قطعي الدلالة قطعي الجهة، هذه الحيثيات الثلاثة. أما إذا كان قطعي السند لكن ليس بقطعي الدلالة فيمكن أن يعارضه ظني السند وقطعي الدلالة، وقد يكون قطعي السند قطعي الدلالة ولكنه ليس بقطعي الجهة، ويعارضه ماذا؟ يعارضه ظني السند ظني الدلالة ظني الجهة أيضا يعارضه، إذا كان بينهما تنافي في مقام الدلالة وليس بقى.